بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال المصنف رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
الدلالة والدلالة والثالث ضعيف، لأن تقول الدلالة والدلالة كل ذلك جائز كما سيأتي. نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. وفي رواية الكشميهني: بالدليل، يعني الأحكام التي تعرف بالدليل. ومعنى الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. وأصل الدليل في اللغة يطلق على كل من أرشد قاصدا مكانا ما إلى الطريق الموصل إليه. فإذا سلك إنسان أين المكان الفلاني ثم أرشدته تكون دليلا. ولذلك قال في عبد الله بن أريقط، وكان رجلا كافرا في الهجرة، كان دليلا، يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد الترجمة للأحكام الشرعية التي تعرف بالدلائل التي تدل عليها. وقوله: وكيف معنى الدلالة؟ يجوز في الدلالة فتح الدال تقول الدلالة، ويجوز كسرها الدلالة. وحكى بعضهم الضم يعني الدلالة، ولكنه ضعيف. وأشهر الثلاثة الفتح. باب الدلالة. والمراد بالدلالة أو الدلالة الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله: وتفسيرها، قال الحافظ: وأما وتفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم الأمور، كيفية ما أمر به، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأله عن تتبع أثر الدم فقال: خذي فرصة ممسكة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط، ويخرج الجمود على الظاهر المحض. وهذا ما وقع فيه داود بن علي الظاهري، وكذلك ابن حزم، محمد بن حزم رحمه الله تعالى، كان عندهم جمود على الظاهرية. يؤخذ مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط، ويخرج الجمود على الظاهر المحض. هذا لا يدخل في هذا. نعم. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أمر الخير سئل عن الحمر فدلهم على هذه الآية التي يعرف بها دخول الحمر فيها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي من يعمل خيرا كمن استعمل الحمار في ركوبه في دعوة إلى الله، وفي نقل حوائج المسلمين وإعانتهم وإركاب من يحتاج إلى إركاب صار خيرا، وإن استعمله في شر صار شرا. قوله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه، يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكله لأنه تعافه نفسه، ولا يحرمه لأنه مما أحله الله. ولذلك قال بعدها: وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه هذا وجه الدلالة في الكلام، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. هذا بطريق من التنصيص أم الظاهر أم الاستنباط؟ بالاستنباط. الرسول لم يأكل، هذا قد يكون فيه كراهة أو حرمة، وأكل أمامه ولم ينكر، فهذا يدل على الجواز. إذا لماذا لم يأكل؟ قال: ليس من طعام أهلي، أن هذا الحيوان يكون في الصحراء. لذلك أكله خالد بن الوليد أبو سليمان، أن خالد يتعامل مع الجبال فيقابله الضب كثيرا فكان يأكله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في المدينة وكان يعني عافته نفسه، وقال: ليس من طعام أهلي. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. فهذه كيفية الدلالة، وهي أن ابن عباس رضي الله عنه استدل بأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام، وهذا من فقه البخاري، وهو مما فاق به مسلما رحمه الله، لأن الإمام مسلما ليس له تراجم بل له كتب فقط، يعني التراجم التي في مسلم باب كذا باب كذا باب كذا، هذا من فعل من؟ أبي زكريا النووي. أما كتاب كذا هذا من فعل الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله. أما البخاري فتراجمه وحديثه من صنعته. لذلك يقول علماء فقه البخاري في التراجم، ربما جزم بالحكم فقال باب كذا وجزم، وربما جاء به على صيغة الاستفهام مما يدل على أنه لم ينتهي إلى حكم ما، أو أن هذا مسرح. فيعرف العلماء استنباطه بماذا، أو تقديمه القول بماذا؟ هو بواب الآن بصورة الاستفهام، كيف نعرف ماذا رجح؟
الحديث الأول.
حديث الأول، أول ما يذكره البخاري من أحاديث ما تدل عليه، هذا يدل على ترجيحه رحمه الله تعالى. وربما أتى بترجمته ولم يذكر تحتها شيئا من الأحاديث، لأنه ليس هناك على شرطه شيء من الأحاديث، وهذه الترجمة مهمة له. وربما ترجم بنص حديث عند مسلم كما مر معنا في هذا الكتاب، باب الدين النصيحة، وهذا حديث انفرد به مسلم، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، بوب عليه الإمام مسلم قال: باب الدين النصيحة، وتقول باب الدين النصيحة، وتقول باب على الابتداء الدين النصيحة على الخبرية، وإما تقول باب الدين النصيحة على الإضافة. وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، وهو مما فاق به مسلما. قدم جمع من العلماء وجماهير العلماء يقدمون مسلما من البخاري، يقدمون البخاري الأول لأن شروطه أقوى، ولأن تراجمه عظيمة جدا، حتى أنها مسرح للعلماء يستنبطون فيه ويعملون أعقولهم فيه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومسلم يستفاد منه. وأما المغاربة جهة المغرب فهؤلاء قدموا مسلما على البخاري، يقدمون مسلما على البخاري من حيث ماذا؟ من حيث حسن التبويب، من حيث حسن التبويب. ولذلك إذا أردت أن تعرف روايات الأحاديث ترجع إلى مسلم من البخاري، ترجع إلى الإمام مسلم. أما البخاري فصنعته ماذا؟ يقطع الحديث على الأبواب، مثلا حديث إنما الأعمال بالنية، حديث عمر رضي الله عنه جعله في 7 مواطن من صحيحه، ربما استدل إنما الأعمال باب إنما الأعمال بالنية، ويورده في موطن آخر تحت موضوع آخر، فهذا من فقه البخاري رحمة الله عليه. وأما مسلم فإذا أردت أن تعرف روايات الحديث فترجع إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن الإمام مسلم ليس له تراجم بل له كتب فقط، فيقول كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا. وأما الأبواب فللنووي أبو زكريا، أبي زكريا أو لغيره. فالبخاري رحمه الله فاق مسلما رحمه الله تعالى في أمرين: الأول الأحاديث المسندة فإنها أصح من مسلم، لأن مسلما يكتفي بالمعاصرة، والبخاري يشترط ماذا؟ اللقيا والمعاصرة. أما مسلم فيقدر فقط المعاصرة، وأما البخاري يشترط أن يلتقي به الراوي عمن يروي عنه. الأمر الثاني التراجم العظيمة جدا، فهذا الجامع مشتمل على العقيدة والحديث والتفسير والفقه واللغة، لذلك من أواخر كتاب البخاري كتاب التوحيد، وضمنه جملة من الأحاديث في توحيد الربوبية أمر الإلهية من الأسماء والصفات في توحيد الأسماء والصفات. لذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه سار في كتابه على طريقة الإمام مسلم أم البخاري؟ البخاري. فعقد الترجمة وجاء تحته ما ينسوها من الآيات ثم الأحاديث ثم أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء. لذلك كثرت شروحاته، فقد 30 شرحا كتاب التوحيد، ولا يوجد مثله في بابه كما ذكر العلماء، في بابه لا يوجد مثله. والحاصل أن البخاري فاق مسلما في هذين الأمرين، شروطه أشد في جنب الصحة. ولذلك لما انتقل على البخاري كم حديث انتقل عليه؟ الدارقطني كم؟ 4 أحاديث. قال والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة. أما مسلم فانتقد فيه ضعف ذلك وضعف ذلك. طيب يعني ذكر شيخنا التفصيل في أمري في أمر الخيل. طيب نعم.
قال رحمه الله حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عفوا، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة، يعني الفردة التي لا نظير لها الجامعة، يعني جميع خصال الخير وجميع خصال الشر. فالآية الأولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جامعة لخصال الخير. والثانية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جامعة لخصال الشر. لأن فمن هنا من صيغ العموم، من صيغ العموم الأسماء الموصولة، من صيغ العموم. ومن هنا من صيغ العموم. وأيضا خيرا نكرة تدل على العموم، نكرة في سياق الشرط، من يعمل يرى، فمن يعمل يعمل فعل الشرط، يره جواب الشرط. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن
سعد بن إبراهيم، من هو؟ قال
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة فاضلا عابدا.
هذا المسند آخر مرة آخر الإسناد.
قال رحمه الله حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا
أين هذا؟
أول حديث
إسماعيل بن أخت الإمام مالك. إسماعيل بن من؟ بن أويس.
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس.
بن أويس. يروي عن خالي الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يستعملون الخيل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تكون له أجرا، القسم الثاني تكون له سترا، القسم الثالث تكون عليه وزرا. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالسبر والتقسيم. فسبر النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام التي يحصرها العقل، ثم قسم بينها واحدة واحدة، فقال: إن سبرت الأمور يعني جمعتها، سبرت الأحكام من هذه الآية يعني جمعت الأحكام من هذه الآية، أو قسم مثل ابن عثيمين مثلا يفرع في المسألة ويقسم في شروحاته ويطيل النفس، حتى ولو كان الكتاب مختصرا كزاد المستقنع ألف عليه الشرح الممتع في عدة مجلدات، تمام؟ فهو يفرع، له طريقته في الشرح. الشيخ الفوزان صلى الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما أن يطيل في عمره على طاعته. مثله سهل ممتنع، كذلك الشيخ ابن باز سهل ممتنع، يعني يعطيك العلم المختصر الزبد، فهل تطعن في هذا أو في ذاك؟ لا، لكل منهم سبيله في تأصيل العلم وفي تمتين الطلب فيه. وإن كانت الطريقة الثانية أفضل، لا سيما مع المتون المختصرة، أن الطالب لسه يعني ذهنه ضعيف وعقله ضعيف في العلم، فلما يتمتن ويأخذ المختصر بشرح مبسط، ثم إذا دخل في المتوسطات توسع العالم معه، ثم إذا دخل في المطولات طول معه لإعمال الذهن والعقل، هذا من الفن في التدريس. وبعض الناس لا يستريح إلا في جانب التفصيل، خلاص الحمد لله هذا موجود وهذا موجود، وكل على طريقة السلف. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالسبر والتقسيم، فسبر النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام التي يحصرها العقل، ثم قسم بينها واحدة واحدة، فقال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، يعني بهذا القصد وبهذه النية لإعلاء كلمة الله، فهذه له أجر، وجميع ما تصرف به الخيل يكتب له حسنات، فإذا شربت من ماء كان له حسنات، وإذا أكلت من شيء كان له حسنات. قال: فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، يعني إذا ربطها بحبل وصارت تمشي في هذا المرج وتلك الروضة فأرواثها حسنات وأبوالها حسنات وما أكلت حسنات، وإذا انقطع الحبل وصارت تجول في ذلك المرج والروضة كان له حسنات. ولهذا قال: ولو أنها قطعت طيلها يعني الحبل فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. فجميع تصرفاتها حسنات بهذه النية إذا ربطها في سبيل الله، وهذا فضل عظيم جدا. ومثله الآن ما يرصد للجهاد في سبيل الله، إذا أمد الإنسان جيش بلده بسلاح أو نحو ذلك أو مال ليشترى به السلاح، لعله يدخل أيضا في هذا الباب. وهذا يدل أيضا على خطورة من يطعن في جيش بلده أو يفسد فيه أو يحذر الناس منه أو يحاول قتاله أو سرقة سلاحه للاغتيالات ونحو ذلك، هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله، هو خيانة وغدر. قوله: رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، أي من ربطها لأجل أن يستغني بها ويكف بها وجهه عن الناس، ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها أيضا، ويستعملها كذلك في طاعة الله، فهذه له ستر وليس عليه إثم، لأنه يريد أن يستر نفسه ويتعفف عن الناس، يعني أن يسألهم مركوبا. وهل الخيل فيها 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 أصلا زكاة؟ ها؟ لم يمر معنا أن الخيل فيها زكاة، وإنما الزكاة في ماذا؟ في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدخل في البقر الجوامس. ولكن لعله يساعد الناس بها في ركوبهم أو في حرثهم أو في سقيهم لأرضهم أو نحو ذلك. والثالث رجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، فهذا ربطها لأجل الفخر والخيلاء ومراعاة الناس والمباهاة، فهذا عليه وزر والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني معاداة لأهل الإسلام، فهذا عليه وزر. وسؤال عن الحمر كما سبق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة
يحيى بن معين
يحيى بن موسى بن عبد ربه
يحيى بن موسى بن عبد ربه
قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا محمد
تحول السند لابد أن يلتقي مع أحد المذكورين سابقا.
قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها.
منصور بن عبد الرحمن بن صفية زوج عبد الرحمن بن أبي شيبة. عبد الرحمن من؟
صفية بن شيبة الحاجب بن عثمان.
منصور
منصور ابنها
منصور بن صفية.
نعم.
وهذا لا بأس بالنسبة للإنسان إلى أمه إذا كانت فاضلة في العلم كابن تيمية نسب إلى جدته في العلم، لكن لا ينادى باسم أمه كما يظن بعض الجهال الإنسان يوم القيامة ينادى باسم أمه. ولعل هذه العقيدة جاءتنا من النصارى، لأنه في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح قال أنه سيقول يقول فلان يا فلان ابن فلان ليس يا ابن فلانة، لكن لو نري بأمه لفضلها وعلمها يعني يقول فلان عن فلانة كأمه منصور بن صفية لا بأس بذلك. نعم.
قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتتوضئين بها فتوضئين بها.
نعم. قال نعم. نعم.
قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت
أن هذه المرأة لم تفهم لما قال لها النبي عليه السلام توضئي بها، قال كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي عليه السلام توضئي، وفي اللفظ الآخر أنه قال سبحان الله تطهرين بها. قالت عائشة فعرفت ذلك فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبذتها إلي فعلمتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اخترنا بذكر الدم والأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى تتبع الدم بالفرصة توضؤا، ويكون يعني كأن تأخذ قطنة ممسكة أو نحو ذلك فتزيل بها موضع الدم وتطيب المحل، ويكون بأن تأخذ قطعة من قطن مثلا وتتبع أثر الدم بها حتى تزيله. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره، ففهمت عائشة غرضه عليه الصلاة والسلام فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك، أو ربما لو أنها غارت رضي الله عنها. وحاصله أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه، وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته، ويقع في اللفظ المفرد كالقرئ لأن الله قال ثلاثة قرؤ. هل القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض؟ يعني إذا جاء الحيض وكانت الطلقة الثالثة مثلا وجاءت الحيض الثالثة، فحينئذ قد بنت منه بينونة كبرى، تمام؟ أم أنه هو الطهر، يعني لا تطلق إلا إذا طهرت، وهذا لا تقل يعني مسافة بسيطة، نعم، لكن يجوز تتزوج إذا جاء الحيض، خلاص تتزوج، الحيض تتزوج والنفساء نعم تتزوج، تمام. والأظهر في هذا أنه أن المقصود بالقرء هنا يعني الحيض، أظن هذا معلوم به في القانون أيضا، أن القرء هو الحيض وليس الطهر. قال تأخذون فرصة ممسكة فتتوضئين بها، يعني تتبعي بها أثر الدم. ولما لم تفهم المراد أخذتها عائشة وبينت لها كيف تتبع أثر الدم بهذه القطعة، فهذا داخل في قول المؤلف في الترجمة وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. فكيفية الدلالة هي الحكم الشرعي، وهي هنا أنها تغتسل من الحيض وتتبع أثر الدم. نعم.
قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
قال توضئي في الأول، وقال في الثاني توضئين. نعم. بإثبات النون، لما أليس كلاهما أمر؟
لا، هذا بالإخبار إخبار،
يعني نسميه ماذا؟
إخبار
فعل الأمر أم فعل المضارع؟
لا، ليس فعلا أصلا.
ما ليه؟
إخبار
اسم، يعني
اسم.
نقول التوضئين،
لا توضئين بها، يعني هي تفعل الوضوء.
ماذا قال الحجر الحافظ على هذا؟ هذا خبر على أريد به الأمر.
طيب. النبي لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه ما يستحي.
توضئين بها،
لا لم يذكر شيء. توضئي فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة، ما ذكر شيء.
ما علق على هذا؟
لا لا، اللي عندي الحافظ.
لا ليس ثقيل، توضئين بها خفيف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
أبو بشر من هو؟
جعفر بن إياس.
نسبته؟
اليشكري.
درجته؟
ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد.
روى عن من هنا؟
بصري يا شيخنا. هو
سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير
أثبت الناس في سعيد بن جبير.
نعم،
تمام. لكلام الحافظ.
نعم،
تقريب.
نعم.
عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا
الأقط هو اللبن المجفف. نعم.
فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عن من؟ أم حفيد.
أم حفيد بنت الحارث بن حزن،
وهي أخت زوجتي ميمونة بنت الحارث زوج الرسول عليه السلام، وأخت ربابة ابن أم عبد الله بن عباس. ربابة أم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. وهو جمع الضب. نعم.
فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له.
يعني ما أكلهن وما قبل الأكل ليس لحرمتها، وإنما لأن نفسه تعاف ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
هذا فيه دليل على حل الضب، وأما السمن والأقط فمعروف حلهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهما. وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على ميلته وعدم إنكاره، ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. وفي اللفظ الآخر إن خالدا قال هو حرام يا رسول الله، قال لا، ولكنه ليس بأرضي فأجدني أعافه، قال فاجتررته فأكلته والنبي ينظر إلي، كما عند أحمد والبخاري. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني
عبد الله،
نعم، عبد الله بن وهب
يونس من الأيلي،
من يزيد الأيلي،
عن
ابن شهاب،
عن شهاب محمد. نعم.
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقة فيه خضروات من
خضروات كسر الضاد، نعم،
من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه الله المستعان. فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضروات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
وهذا دليل على ضبط الرواة في رد على الليبراليين العلميين وهؤلاء المنافقين، رد عليهم في طعن في بعض ألفاظ الحديث، وأن الراوي رواه على سبيل الشك، قال كذا أو كذا، ليس على سبيل الشك، وهذا من تمام الورع والضبط، يعني شك هل هو سمع هذه الكلمة أم تلك، فقال كذا أو كذا، ليه هذا لا يطعن في الحديث أبدا إطلاقا، لا يطعن في الحديث أبدا. أو أن مثلا كما في حديث جابر بن عبد الله لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فراوي قال انه اشترى البعير بكذا، واخر قال اشتراه بكذا، لا اشكال، حتى لو كان بعيرا واحدا وتنازعوا في ما اشتري به، لا اشكال، لان هذا ليس له علاقه به بالحكم، ليس له علاقه بحكم المساله اصلا. يعني الكلام عن ماذا؟ هل البكر اولى ام الثيب في النكاح؟ ربما البكر اولى، لكن احيانا تكون الثيب اولى ويكون المفضول فاضلا. نعم، انتهى الحديث.
نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فيه دليل على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا وكل ما له رائحة كريهة فإنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته لئلا يؤذي الناس برائحته، ويكون ذلك عذرا له في ترك صلاة الجماعة، لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة. يعني مش معقول كل ما نقول لك كنت فين كنت أكل بصل، شوف الظهر كنت فين كنت أكل بصل، أي أنت مقضاها بصل يعني ولا إيه؟ يعني مرة مثلا اشتهيت البصل ولم تجد ما تقتل به رائحته بطبخ أو بشيء تأكله بعده، ماشي، أو كنت في رحلة في الصحراء مثلا ولا تجب عليك الجمعة مثلا وأكلت، لا بأس. لكن كل من سألك أنت فين في الجماعة تقول أنا كنت أكل بصل، ليس معقولا أبدا. وهل يدخل في ذلك في حكم ذلك شارب الدخان؟ سئل كبار العلماء عن ذلك قالوا لا، لأن هذا شيء ليس مباحا وإنما هو شيء محرم، فهل نقول لو اجلس في بيت، لأن رائحة الدخان أشد كراهة وأذى من رائحة البصل والثوم، دي حقيقة مشكلة ليه شديدة جدا مؤذية للغاية، لكن نقول له لا، اترك الدخان وصلي في المسجد، اجتهد في تركه وصلي في المسجد. بعض الناس تقول له اجتهد في ترك الدخان، يقول ادعي لي ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني، لا اقول له انا ادعي لك ماشي، ده من الاسباب، لكن انت نفسك لابد ان تاخذ الاسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أول سبب أنك أنت تتوب تقلع عن الذنب وتندم وتعزم على عدم العودة. لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة، فإذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة صار آثما، وإن استطاع أن يعالج الرائحة فليفعل ويذهب إلى المسجد. قوله وإنه أتي ببدر ولا بقدر؟
ببدر.
ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات، يعني وخضروات بفتح الخاء وكسر الضاد، أو تقول بضم الخاء وتسكين الضاد، خضروات هكذا، خضروات أو خضروات. أما خضروات اللي عندنا مش موجودة. قالوا فويلها ريحا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أناجي الملائكة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقربوها، فهذا لي على حلها، وأن الكراث والثوم والبصل ليس بحرام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهذا مهم، أن بعض الناس يعني تشدد جدا في هذا الباب، ولا يأكل أبدا بصل ولا طبخ فيه ثوم أو كراث، لا يأكله مطلقا، هذا غلط، هذا شيء مباح، ربما يكون مفيدا في بناء الجسم وقوة الجسم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، كما عند أحمد والشيخين، فالمراد خبث الرائحة وليس المراد التحريم. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام الخبيث، كما عند أحمد ومسلم، يعني رديء وليس بحرام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته، فلو كان حراما لم يكن له أن يعطيه أجرة، لأنه لا يجوز الاستجار على شيء محرم. وقال ابن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير مصغرا نسبة إلى جده، هو من شيوخ البخاري، وتصرح بتحديثه له في المكان الذي أشرت إليه وساقه على لفظه، وساق عن أحمد بن صالح الذي ساقه هنا قطعة منه، وزاد هناك عن الليث وأبي صفوان طرفا منه معلقا، وذكرت هناك من وصلها. نعم.
قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره.
سعد بن إبراهيم من هو؟ ولا هذا عبيد بن
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
من سعد بن إبراهيم؟ غيره عن أبيه.
عبيد الله عن سعد، وسعد وأخاه وأخوه قال عن أبيهم، عن أبيه، أبو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وجده أجد عبيد الله هو سعد بن إبراهيم.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم يروى عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم.
نعم، عن أبيه وعمه هكذا قال. حدثنا أبي وعمه. قال حدثنا أبي عن أبيه.
ومن سعد بن إبراهيم إذن؟
سعد بن إبراهيم.
ومن إبراهيم؟
سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
إبراهيم.
وعمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
سعد بن إبراهيم يروى عن من هنا؟
عن محمد بن جبير.
أنا في روايتي عن أبي شيء، شوف روايته عن أبي
سعد. سعد بن إبراهيم.
هنا رواه بواسطة، ليس كذلك؟
هو هنا رواه عن
محمد بن جبير
عن أباه جبير بن مطعم، ليس عن عبد الرحمن.
هذا ليس الأوراق. نعم. طيب.
قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموتى.
هذا الحديث استدل به أو استدل به على خلافة الصديق رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء تنازعوا هل كانت خلافة الصديق بالنص أم بالاختيار. هل كانت بالنص؟
بالاختيار.
لا، لم تكن بالنص على الصحيح، لأن هذه المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر لأنه هو الخليفة. قال بعضهم إن هذا على خلافة الصديق بالنص الجلي. القول الثاني أن هذا إرشاد من اختياري خليفة وليس نص، يعني إشارة منه عليه السلام أن اختاروا الصديق، وهذا هو الصواب لأن الألفاظ محتملة، فالنص يحتمل أن يكون وكله ووكله في قضاء الحوائج، وقد يكون في قضاء الحوائج من لم يصلح للخلافة، ولو كان نصا ما اختلف الصحابة ولا اختلف الأنصار في سقيفة بن ساعدة في بادئ الأمر. كل ذلك يرجع أنه كانت ولايته بالنص ولا بالاختيار. بالاختيار. فاهمين حاجة؟ ومن أدلة أمره عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس كما عند الشيخين في مرض وفاته، قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يعرف الناس ماذا يقول. وأراد بذلك عائشة ماذا؟ أن تصرف أباها عن الخلافة لما تعلم مما في الخلافة من شدة وانشغال ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة أمر عليه السلام لأبك أن يصلي بالناس، وكذلك قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ويمتخذ من تخلل المحبة في القلب، كأن المحبة تخللت أجزاء القلب، ومراتب المحبة 10 أعلاها الخلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك حديث الرؤيا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن دلوا دلي من السماء فأخذ به أبو بكر ثم أخذ به عمر، وهذا أيضا عند البخاري وأحمد. والصواب أن هذه النصوص إرشاد إلى اختياره وانتخابه، ولهذا طبعا انتخابه عن اختياري، بعض الناس من بعض عبارات العلماء انتخاب بالطريقة الديمقراطية، يطلع الرجال والنسوان والكبير والصغير كل من له طريقة انتخابات، لا مقصود انتخب يعني اختار. ولهذا استفاد الصحابة رضي الله عنهم فقالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فخلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب، وكما سبق الانتخاب يعني الاختيار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كل من قل قال هذا يعني في فتح الباري، قال ابن بطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها إن لم أجدك أنها أرادت الموت. ثم قال الحافظ رحمه الله قلت وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكور هنا التي فيها كأنها تعني الموت. ثم قال رحمه الله وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة لا التصريح، ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا. انتهى كلامه. فعمر لما قال له استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، لأن بعض الناس الآن يطعن في خلافة، يقول بني سعود أبناء سعود خلافتهم غير شرعية. لماذا؟ لأن واحد يمسك الملك بعده بيورثوه، أو ما الإشكال؟ ورث من هو خير منهم. يبقى إذن بالاستخلاف يعني الخليفة يولي بالأمر لمن هو بعده لا بأس به، ولو في حياته كما فعل من معاوية أخذ الولاية لابنه يزيد في حياته. وسبحان الله هذه الطريقة أأمن الطرق. يعني دائما في الانتخابات تجد المشاكل، تجد ليه المشاكل، لكن بالاستخلاف. وأيضا يكون الخليفة هذا مدرب على الإمارة، ماذا يتصرف في هذا الوضع، وهذا إذا احنا نقول شارب سياسي. لكن في الانتخاب أو اللي عنده أموال كثيرة أو أصوات كثيرة أو يلعب كثيرا بعقول الناس ربما يفوز ولا يكون أهلا للإمارة والسلطة، بخلاف الاستخلاف فيكون مدربا على إدارة البلاد وإدارة الأمور وما كيف يتصرف في الفتن ونحو ذلك. ولذلك هذه الممالك غالبا تجدها أأمن من جهة الانقلابات والقتل والفتن، واسبر الحال حولك تجد ذلك. يعني الممالك غالبا، يعني المغرب هل وقع فيها فتن زي تونس أو مصر أو الجزائر في ما يسمى بثورات الربيع العربي؟ لا. السعودية عديها واطلع على سوريا واليمن، كل الجمهوريات وقع فيها فتن عظيمة. أما الأردن قلت فيها أيضا الفتن. فهكذا الممالك يكون الحكم فيها بالاستخلاف. فعمر لما قال له استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل على أن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب. قوله زاد لنا الحميدي من هو أو عبد الله بن الزبير عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. قال الحافظ رحمه الله تعالى يريد بالسند الذي قبله والمتن كله، والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت، وقد مضى في مناقب الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه
وسلم. اقرأ باب ماذا؟
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
نعم، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال المصنف رحمه الله باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
الدلالة يجوز بطها الدلالة الدلالة والدلالة والثالث ضعيف، لأن تقول الدلالة والدلالة كل ذلك جائز كما سيأتي. نعم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وفي رواية الكشميهني بالدليل، يعني الأحكام التي تعرف بالدليل. ومعنى الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول، ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. وأصل الدليل في اللغة يطلق على كل من أرشد قاصدا مكانا ما إلى الطريق الموصل إليه. فإذا سلك إنسان أين المكان الفلاني ثم أرشدته تكون دليلا. ولذلك قال في عبد الله بن أريقط وكان رجلا كافرا في الهجرة كان دليلا، يعني يرشد النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد الترجمة للأحكام الشرعية التي تعرف بالدلائل التي تدل عليها. وقوله وكيف معنى الدلالة، يجوز في الدلالة فتح الدال تقول الدلالة، ويجوز كسرها الدلالة، وحكى بعضهم الضم يعني الدلالة ولكنه ضعيف. وأشهر الثلاثة الفتح. باب الدلالة. والمراد بالدلالة أو الدلالة الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله وتفسيرها، قال الحافظ وأما وتفسيرها فالمراد به تبيينها، وهو تعليم الأمور، هو تعليم الأمور كيفية ما أمر به، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأله عن تتبع أثر الدم فقال خذي فرصة ممسكة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمودي، وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض. وهذا ما وقع فيه داود بن علي الظاهري، وكذلك ابن حزم، محمد بن حزم رحمه الله تعالى كان عندهم جمود على الظاهرية. يؤخذ مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة، فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض. هذا لا يدخل في هذا. نعم. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أمر الخير سئل عن الحمر فدلهم على هذه الآية التي يعرف بها دخول الحمر فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من يعمل خيرا كمن استعمل الحمار في ركوبه في دعوة إلى الله وفي نقل حوائج المسلمين وإعانتهم وإركاب من يحتاج إلى إركاب صار خيرا، وإن استعمله في شر صار شرا. قوله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه، يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكله لأنه تعافه نفسه، ولا يحرمه لأنه مما أحله الله. ولذلك قال بعدها وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه هذا وجه الدلالة في الكلام، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. هذا بطريق من التنصيص أم الظاهر أم الاستنباط؟ بالاستنباط. الرسول لم يأكل، هذا قد يكون فيه كراهة أو حرمة، وأكل أمامه ولم ينكر، فهذا يدل على الجواز. إذن لماذا لم يأكل؟ قال ليس من طعام أهلي، أن هذا الحيوان يكون في الصحراء، لذلك أكله خالد بن الوليد أبو سليمان، أن خالد يتعامل مع الجبال فيقابله الضب كثيرا فكان يأكله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان في المدينة وكان يعني عافته نفسه، وقال ليس من طعام أهلي. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. فهذه كيفية الدلالة، وهي أن ابن عباس رضي الله عنه استدل بأكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام، وهذا من فقه البخاري، وهو مما فاق به مسلما رحمه الله، لأن الإمام مسلما ليس له تراجم بل له كتب فقط، يعني التراجم التي في مسلم باب كذا باب كذا باب كذا هذا من فعل من؟ أبي زكريا النووي. أما كتاب كذا هذا من فعل الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله. أما البخاري فتراجمه وأحاديثه من صنعته، لذلك يقول علماء فقه البخاري في التراجم، ربما جزم بالحكم فقال باب كذا وجزم، وربما جاء به على صيغة الاستفهام مما يدل على أنه لم ينتهي إلى حكم ما أو أن هذا مسرح، فيعرف العلماء استنباطه بماذا؟ أو تقديمه القول بماذا؟ هو بواب الآن بصورة الاستفهام، كيف نعرف ماذا رجح؟
الحديث الأول.
حديث الأول، أول ما يذكره البخاري من أحاديث ما تدل عليه، هذا يدل على ترجيحه رحمه الله تعالى. وربما أتى بترجمته ولم يذكر تحتها شيئا من الأحاديث، لأنه ليس هناك على شرطه شيء من الأحاديث، وهذه الترجمة مهمة له. وربما ترجم بنص حديث عند مسلم كما مر معنا في هذا الكتاب، باب الدين النصيحة، وهذا حديث انفرد به مسلم، حديث أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله عنه، بوب عليه الإمام مسلم قال باب الدين النصيحة، وتقول باب الدين النصيحة، وتقول باب على الابتداء الدين النصيحة على الخبرية، وإما تقول باب الدين النصيحة على الإضافة. وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، وهو مما فاق به مسلما، الذي قدم جمع من العلماء، وجماهير العلماء يقدمون مسلما من البخاري، يقدمون البخاري الأول لأن شروطه أقوى، ولأن تراجمه عظيمة جدا، حتى أنها مسرح للعلماء يستنبطون فيه ويعملون عقولهم فيه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ومسلم يستفاد منه، وأما المغاربة جهة المغرب فهؤلاء قدموا مسلما على البخاري، يقدمون مسلما على البخاري من حيث ماذا؟ من حيث حسن التبويب. ولذلك إذا أردت أن تعرف روايات الأحاديث ترجع إلى مسلم من البخاري، ترجع إلى الإمام مسلم. أما البخاري فصنعته ماذا؟ يقطع الحديث على الأبواب، مثلا حديث إنما الأعمال بالنية، حديث عمر رضي الله عنه جعله في 7 مواطن من صحيحه، ربما سأل إنما الأعمال باب إنما الأعمال بالنية، ويورده في موطن آخر تحت موضوع آخر، فهذا من فقه البخاري رحمة الله عليه. وأما مسلم فإذا أردت أن تعرف روايات الحديث فترجع إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن الإمام مسلم ليس له تراجم بل له كتب فقط، فيقول كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا. وأما الأبواب فللنووي، أبي زكريا أو لغيره. فالبخاري رحمه الله فاق مسلما رحمه الله تعالى في أمرين: الأول الأحاديث المسندة فإنها أصح من مسلم، لأن مسلما يكتفي بالمعاصرة، والبخاري يشترط ماذا؟ اللقيا والمعاصرة. أما مسلم فيقدر فقط المعاصرة، وأما البخاري يشترط أن يلتقي به الراوي عمن يروي عنه. الأمر الثاني التراجم العظيمة جدا، فهذا الجامع مشتمل على العقيدة والحديث والتفسير والفقه واللغة، لذلك من أواخر كتاب البخاري كتاب التوحيد، وضمنه جملة من الأحاديث في توحيد الربوبية، أم الإلهية، أم الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات. لذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه سار في كتابه على طريقة الإمام مسلم أم البخاري، فعقد الترجمة وجاء تحته بما ينسوها من الآيات، وثم الأحاديث، ثم أقاويل السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء. لذلك كثرت شروحاته، فاقت 30 شرحا كتاب التوحيد، ولا يوجد مثله في بابه كما ذكر العلماء، في بابه لا يوجد مثله. والحاصل أن البخاري فاق مسلما في هذين الأمرين، شروطه أشد في جنب الصحة. ولذلك لما انتقل على البخاري كم حديث انتقل عليه؟ دارقطني كم؟ 4 أحاديث، قال والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة. أما مسلم فانتقد في ضعف ذلك وضعف ذلك. طيب يعني، وذكر شيخنا التفصيل في أمر الخيل. طيب نعم.
قال رحمه الله حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
عفوا، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة، يعني الفردة التي لا نظير لها الجامعة، يعني جميع خصال الخير وجميع خصال الشر. فالآية الأولى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جامعة لخصال الخير. والثانية: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جامعة لخصال الشر. لأن فمن هنا من صيغ العموم، من صيغ العموم الأسماء الموصولة، من صيغ العموم. ومن هنا من صيغ العموم. وأيضا خيرا نكرة تدل على العموم، نكرة في سياق الشرط، من يعمل يرى، فمن يعمل فعل الشرط، يره جواب الشرط. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن
سعد بن إبراهيم من هو؟ قال
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
درجة
ثقة فاضلا عبدا عابدا.
هذا الإسناد آخر مرة آخر الإسناد.
قال رحمه الله: حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا
أين هذا؟
أول حديث
إسماعيل إسماعيل بن أخت الإمام مالك. إسماعيل بن من؟ بن ويس.
إسماعيل بن عبد الله بن ويس.
بن ويس يروي عن خالي الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يستعملون الخيل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تكون له أجرا، القسم الثاني تكون له سترا، القسم الثالث تكون عليه وزرا. ثم فصل صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالسبر والتقسيم. فسبر النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام التي يحصرها العقل، ثم قسم بينها واحدة واحدة، فقال: إن سبرت الأمور، يعني جمعتها، سبرت الأحكام من هذه الآية، يعني جمعت الأحكام من هذه الآية، أو قسم مثل ابن عثيمين مثلا يفرع في المسألة ويقسم في شروحاته ويطيل النفس، حتى ولو كان الكتاب مختصرا كزاد المستقنع ألف عليه الشرح الممتع في عدة مجلدات. تمام. فهو يفرع، له طريقته في الشر. الشيخ الفوزان صلى الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمه أن يطيل في عمره على طاعته. مثله سهل ممتنع، كذلك الشيخ ابن باز سهل ممتنع، يعني يعطيك العلم المختصر الزبد. فهل تطعن في هذا أو في ذاك؟ لا، لكل منهم سبيله في تأصيل العلم وفي تمتين الطلب. وإن كانت الطريقة الثانية أفضل، لا سيما مع المتون المختصرة، أن الطالب لسه يعني ذهنه ضعيف وعقله ضعيف في العلم، فلما يتمتن ويأخذ المختصر بشرح مبسط، ثم إذا دخل في المتوسطات توسع العالم معه، ثم إذا دخل في المطولات طول معه لإعمال الذهن والعقل. هذا من الفن في التدريس. وبعض الناس لا يستريح إلا في جانب التفصيل، خلاص الحمد لله هذا موجود وهذا موجود وكل على طريقة السلف. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بالسبر والتقسيم، فسبر النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام التي يحصرها العقل ثم قسم بينها واحدة واحدة فقال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، يعني بهذا القصد وبهذه النية لإعلاء كلمة الله، فهذه له أجر، وجميع ما تصرف به الخير يكتب له حسنات، فإذا شربت من ماء كان له حسنات، وإذا أكلت من شيء كان له حسنات. قال: فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، يعني إذا ربطها بحبل وصارت تمشي في هذا المرج وتلك الروضة فأرواثها حسنات وأبوالها حسنات وما أكلت حسنات، وإذا انقطع الحبل وصارت تجول في ذلك المرج والروضة كان له حسنات. ولهذا قال: ولو أنها قطعت طيلها، يعني الحبل، فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. فجميع تصرفاته حسنات بهذه النية، بهذه النية إذا ربطها في سبيل الله، وهذا فضل عظيم جدا. ومثله الآن ما يرصد للجهاد في سبيل الله، إذا أمد الإنسان جيش بلده بسلاح أو نحو ذلك أو مال ليشترى به السلاح لعله يدخل أيضا في هذا الباب، ويدل أيضا على خطورة من يطعن في جيش بلده أو يفسد فيه أو يحذر الناس منه أو يحاول قتاله أو سرقة سلاحه للاغتيالات ونحو ذلك، هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله، هو خيانة وغدر. قوله: رجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، أي من ربطها لأجل أن يستغني بها ويكف بها وجهه عن الناس ولم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها أيضا ويستعملها كذلك في طاعة الله، فهذه له ستر وليس عليه إثم، لأنه يريد أن يستر نفسه ويتعفف عن الناس، يعني أن يسألهم مركوبا. وهل الخير فيها 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 أصلا زكاة؟ ها؟ لم يمر معنا أن الخير فيها زكاة، وإنما الزكاة في ماذا؟ في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدخل في البقر الجواميس، ولكن لعله يساعد الناس بها في ركوبهم أو في حرثهم أو في سقيهم لأرضهم أو نحو ذلك. والثالث: رجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، فهذا ربطها لأجل الفخر والخيلاء ومراعاة الناس والمباهاة، فهذا عليه وزر والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر: ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني معاداة لأهل الإسلام، فهذا عليه وزر. وسئل عن الحمر كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة.
يحيى بن معين
من هو؟ يحيى بن موسى بن عبد ربه.
يحيى بن موسى بن عبد ربه. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا محمد.
تحول السند، لابد أن يلتقي مع أحد المذكورين سابقا.
قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها.
منصور بن عبد الرحمن بن صفية زوج عبد الرحمن بن أبي شيبة. عبد الرحمن من؟
صفية بن شيبة الحاجب بن عثمان.
منصور؟
منصور ابنها.
منصور بن صفية.
نعم.
وهذا لا بأس بالنسبة للإنسان إلى أمه إذا كانت فاضلة في العلم كابن تيمية نسب إلى جدته في العلم، لكن لا ينادى باسم أمه كما يظن بعض الجهال، إنسان يوم القيامة ينادى باسم أمه. ولعل هذه العقيدة جاءتنا من النصارى، لأنه في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح قال أنه سيقول يقول فلان يا فلان ابن فلان ليس يا ابن فلانة، لكن لو نري بأمه لفضلها وعلمها يعني يقال فلان عن فلانة كأمه منصور بن صفية لا بأس بذلك. نعم.
قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتتوضئين بها فتوضئين بها.
نعم. قال نعم. نعم.
قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت
أن هذه المرأة لم تفهم لما قال لها النبي عليه السلام توضئي بها، قال كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي عليه السلام توضئي، وفي اللفظ الآخر أنه قال سبحان الله تطهرين بها. قالت عائشة فعرفت ذلك، فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبذتها إلي فعلمتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال لم تفهم السائلة غرض النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا، إذا اقترن بذكر الدم والأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى تتبع الدم بالفرصة توضؤا، ويكون يعني كأن تأخذ قطنة ممسكة أو نحو ذلك فتزيل بها موضع الدم وتطيب المحل، ويكون بأن تأخذ قطعة من قطن مثلا وتتبع أثر الدم بها حتى تزيله. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيا من ذكره، ففهمت عائشة غرضه عليه الصلاة والسلام فبينت للمرأة ما خفي عليها من ذلك، أو ربما لو أنها غارت رضي الله عنها. وحاصله أن المجمل يوقف على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه، وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم تتضح دلالته، ويقع في اللفظ المفرد كالقرئي، لأن الله قال ثلاثة قروء، هل القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض؟ يعني إذا جاء الحيض وكانت الطلقة الثالثة مثلا وجاءت الحيضة الثالثة، فحينئذ قد بانت منه بينونة كبرى، تمام؟ أم أنه هو الطهر، يعني لا تطلق إلا إذا طهرت، وهذا لا تقل يعني مسافة بسيطة، نعم، لكن يجوز تتزوج إذا جاء الحيض، خلاص تتزوج، الحياة تتزوج والنفساء، نعم تتزوج، تمام. والأظهر في هذا أنه أن المقصود بالقرء هنا يعني الحيض، أظن هذا معلوم به في القانون أيضا، أن القرء هو الحيض وليس الطهر. قال تأخذون فرصة ممسكة فتتوضئين بها، يعني تتبعي بها أثر الدم. ولما لم تفهم المراد أخذتها عائشة وبينت لها كيف تتبع أثر الدم بهذه القطعة، فهذا داخل في قول المؤلف في الترجمة وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. فكيفية الدلالة هي الحكم الشرعي، وهي هنا أنها تغتسل من الحيض وتتبع أثر الدم. نعم.
قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
قال توضئي في الأول وقال في الثاني توضئين بإثبات النون، لما أليس كلاهما أمر؟
لا هذا بالإخبار إخبار،
يعني نسميه ماذا؟
إخبار
فعل أمر أو فعل مضارع؟
لا ليس فعلا أصلا،
ما ليه؟
إخبار
اسم، يعني
اسم.
نقول التوضئين،
لا توضئين بها يعني هي تفعل الوضوء.
ماذا قال الحاجة الحافظ على هذا؟ هذا خبر على أريد به الأمر.
طيب طالما تفسر هذا النبي لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم بالفرصة يسمى توضؤا إذا اقترن بذكر الدم والأذى، وإنما قيل له ذلك لكونه ما يستحي منه.
توضئين بها.
لا لم يذكر شيء توضئي، فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة. ما ذكر شيء.
ما علق على هذا؟
لا لا
يخص الآن ولا أحد.
لا اللي عندي الحافظ.
لا ليس ثقيل، توضئين بها خفيفة.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
أبو بشر من هو؟
جعفر بن إياس.
نسبته؟
اليشكري. اليشكري
درجته؟
ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد.
روى عن من هنا؟
بصري يا شيخنا. هو
سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير.
أثبت الناس في سعيد بن جبير.
نعم
تمام. لكلام الحافظ.
نعم
تقريب.
نعم
عن ابن عباس.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا
الأقط واللبن المجفف. نعم.
فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عن من؟ أم حفيد.
أم حفيد بنت الحارث بن حزن،
وهي أخت زوجتي ميمونة بنت الحارث زوج الرسول عليه السلام، وأخت ربابة ابن أم عبد الله بن عباس. ربابة أم عبد الله بن عباس وأخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنه، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا. وهو جمع الضب. نعم.
فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له.
يعني ما أكلهن وما قبل الأكل ليس لحرمتها، وإنما لأن نفسه تعاف ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
هذا فيه دليل على حل الضب. وأما السمن والأقط فمعروف حلهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلهما. وجه الدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته وعدم إنكاره. ولو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله. وفي اللفظ الآخر إن خالدا قال: هو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرضي فأجدني أعافه. قال: فاجتررته فأكلته والنبي ينظر إلي، كما عند أحمد والبخاري. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني
عبد الله.
نعم. عبد الله بن وهب
يونس من الأيلي
بن يزيد الأيلي
عن
ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد. نعم.
قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر، قال ابن وهب: يعني طبقة فيه خضروات من
خضروات كسر الضاد. نعم.
من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه الله المستعان. فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضروات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
وهذا دليل على ضبط الرواح في رد على الليبراليين والعلمانيين وهؤلاء المنافقين، رد عليهم في طعن في بعض ألفاظ الحديث، وأن الراوي رواه على سبيل الشك، قال كذا أو كذا، ليس على سبيل الشك. وهذا من تمام الورع والضبط، يعني شك هل هو سمع هذه الكلمة أم تلك، فقال كذا أو كذا. ليه؟ هذا لا يطعن في الحديث أبدا إطلاقا، لا يطعن في الحديث أبدا. أو أن مثلا كما في حديث جابر بن عبد الله لما قفل النبي من في الغزو، فراوين قال انه اشترى البعير بكذا، واخر قال اشتراه بكذا، لا اشكال. حتى لو كان بئرا واحدا وتنازع في ما اشتري به لا إشكال، لأن هذا ليس له علاقة بالحكم، ليس له علاقة بحكم المسألة أصلا. الكلام عن ماذا؟ هل البكر أولى أم الثيب في النكاح؟ ربما البكر أولى، لكن أحيانا تكون الثيب أولى ويكون المفضول فاضلا. نعم، انتهى الحديث.
نعم.
قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، فيه دليل على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا وكل ما له رائحة كريهة فإنه يعتزل المسجد ويصلي في بيته لئلا يؤذي الناس برائحته، ويكون ذلك عذرا له في ترك صلاة الجماعة، لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة. يعني مش معقول كل ما نقول لك كنت فين كنت واكل بصل، شوف الظهر كنت فين كنت واكل بصل، أي أنت مقضاها بصل يعني ولا إيه؟ لكن مرة مثلا اشتهيت البصل ولم تجد ما تقتل به رائحته بطبخ أو بشيء تأكله بعده ماشي، أو كنت في رحلة في الصحراء مثلا ولا تجب عليك الجمعة مثلا وأكلت لا بأس، لكن كل من سألك أنت فين في الجماعة تقول أنا كنت واكل بصل ليس معقولا أبدا. وهل يدخل في ذلك في حكم ذلك شارب الدخان؟ سؤال كبار العلماء عن ذلك قالوا لا، لأن هذا شيء ليس مباحا وإنما هو شيء محرم، فهل نقول لو اجلس في بيت لأن رائحة الدخان أشد كراهة وأذى من رائحة البصل والثوم؟ دي حقيقة شديدة جدا مؤذية للغاية، لكن نقول له لا، اترك الدخان وصلي في المسجد، اجتهد في تركه وصلي في المسجد. بعض الناس تقول له اجتهد في ترك الدخان، يقول ادعي لي ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني، لا اقول له انا ادعي لك ماشي، ده من الاسباب، لكن انت نفسك لابد ان تاخذ الاسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اول سبب انك انت تتوب تقلع عن الذنب وتندم وتعزم على عدم العودة. لكن ليس له أن يتعمد أكلها ليترك صلاة الجماعة، فإذا أكلها من أجل أن يترك صلاة الجماعة صار آثما، وإن استطاع أن يعالج الرائحة فليفعل ويذهب إلى المسجد. قوله: وإنه أتي ببدر ولا بقدر؟
ببدر.
ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضروات، يعني وخضروات بفتح الخاء وكسر الضاد، أو تقول بضم الخاء وتسكين الضاد، خضروات هكذا، خضروات أو خضروات، أما خضروات اللي عندنا مش موجودة. قالوا: فويلها ريحا، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها. فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوله: كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني أناجي الملائكة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقربوها، فهذا لي على حلها، وأن الكراث والثوم والبصل ليس بحرام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهذا مهم، أن بعض الناس يعني تشدد جدا في هذا الباب ولا يأكل أبدا بصل ولا طبخ فيه ثوم أو كراث، لا يأكله مطلقا، هذا غلط، هذا شيء مباح ربما يكون مفيدا في بناء الجسم وقوة الجسم. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، كما عند أحمد والشيخين، فالمراد خبث الرائحة وليس المراد التحريم. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام الخبيث، كما عند أحمد ومسلم، يعني رديء وليس بحرام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته، فلو كان حراما لم يكن له أن يعطيه أجرة، لأنه لا يجوز الاستجار على شيء محرم. وقال ابن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير مصغرا نسبة إلى جده وهو من شيوخ البخاري، وقد صرح بتحديثه له في المكان الذي أشرت إليه وساقه على لفظه، وساق عن أحمد بن صالح الذي ساق هنا قطعة منه، وزاد هناك عن الليثي وأبي صفوان طرفا منه معلقا، وذكرت هناك من وصلها. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره.
سعد بن إبراهيم من هو؟ ولا هذا عبيد بن
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
من سعد بن إبراهيم غير عن أبي
عبيد الله عن سعد، وسعد وأخاه وأخوه قال عن أبيهم عن أبيه، أبو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وجده أجد عبيد الله وسعد بن إبراهيم.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم يروى عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم.
نعم، عن أبيه وعمه هكذا قال. حدثنا أبي وعمه قال حدثنا أبي عن أبيه.
ومن سعد بن إبراهيم إذن؟
سعد بن إبراهيم.
ومن إبراهيم؟
سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
إبراهيم.
وعمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
سعد بن إبراهيم يروي عن من هنا؟
عن محمد بن جبير.
أنا في روايتي عن أبي شيء، شوف روايته عن أبي
سعد. سعد بن إبراهيم.
هنا روى بواسطة، ليس كذلك؟
هو هنا روى عن
محمد بن جبير
عن أباه جبير بن مطعم، ليس عن عبد الرحمن.
هذا ليس الأوراق. نعم. طيب.
قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموتى.
هذا الحديث استدل به على خلافة الصديق رضي الله عنه، وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنازعوا هل كانت خلافة الصديق بالنص أم بالاختيار؟ هل كانت بالنص؟ ها؟
بالاختيار.
لا، لم تكن بالنص على الصحيح، لأن هذه المرأة لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، لأنه هو الخليفة. قال بعضهم إن هذا على خلافة الصديق بالنص الجلي. القول الثاني أن هذا إرشاد من اختياره خليفة وليس نص، يعني إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن اختاروا الصديق، وهذا هو الصواب، لأن الألفاظ محتملة، فالنص يحتمل أن يكون وكله في قضاء الحوائج، وقد يكون في قضاء الحوائج من لم يصلح للخلافة. ولو كان نصا ما اختلف الصحابة ولا اختلف الأنصار في سقيفة بن ساعدة في بادئ الأمر، كل ذلك يرجع أنه كانت ولايته بالنص ولا بالاختيار. بالاختيار. فاهمين حاجة؟ ومن أدلة أمره عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يصلي بالناس كما عند الشيخين في مرض وفاته، قال: أمره أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ لا يعرف الناس ماذا يقول. وأراد بذلك عائشة ماذا؟ أن تصرف أباها عن الخلافة لما تعلم مما في الخلافة من شدة وانشغال ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأدلة أمر عليه الصلاة والسلام لأبك أن يصلي بالناس، وكذلك قوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، ويمتخذ من تخلل المحبة في القلب، كأن المحبة تخللت أجزاء القلب، ومراتب المحبة عشرة، أعلاها الخلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك حديث الرؤيا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن دلوا دلي من السماء، فأخذ به أبو بكر ثم أخذ به عمر، وهذا أيضا عند البخاري وأحمد. والصواب أن هذه النصوص إرشاد إلى اختياره وانتخابه، ولهذا طبعا انتخابه عن اختياري، بعض الناس من بعض عبارات العلماء انتخاب بالطريقة الديمقراطية، يطلع الرجال والنسوان والكبير والصغير كل من له طريقة انتخابات، لا، مقصود انتخب يعني اختار. ولهذا استفاد الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فخلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب، وكما سبق الانتخاب يعني الاختيار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كل من قل قال حافظ يعني في فتح الباري، قال ابن بطال: استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها إن لم أجدك أنها أرادت الموت. ثم قال الحافظ رحمه الله: قلت: وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكور هنا التي فيها كأنها تعني الموت. ثم قال رحمه الله: وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة لا التصريح، ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا. انتهى كلامه. فعمر لما قال له استخلف قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. لأن بعض الناس الآن يطعن في خلافة، يقول بني سعود، أبناء سعود خلافتهم غير شرعية. لماذا؟ لأن واحد يمسك الملك بعده بيورثوه، أو ما الإشكال؟ ورث من هو خير منهم. يبقى إذن بالاستخلاف يعني الخليفة يولي بالأمر لمن هو بعده لا بأس به، ولو في حياته كما فعل من معاوية، أخذ الولاية لابنه يزيد في حياته. وسبحان الله هذه الطريقة أأمن الطرق. يعني دائما في الانتخابات تجد المشاكل، تجد ليه المشاكل، لكن بالاستخلاف. وأيضا يكون الخليفة هذا مدرب على الإمارة، ماذا يتصرف في هذا الوضع، وهذا زي احنا نقول شارب سياسي. طيب لكن في الانتخاب أو اللي عنده أموال كثيرة أو أصوات كثيرة أو يلعب كثيرا بعقول الناس ربما يفوز، ولا يكون أهلا للإمارة والسلطة، بخلاف الاستخلاف فيكون مدربا على إدارة البلاد وإدارة الأمور وما كيف يتصرف في الفتن ونحو ذلك. ولذلك هذه الممالك غالبا تجدها أأمن من جهة الانقلابات والقتل والفتن، واسبر الحال حولك تجد ذلك. يعني الممالك غالبا، يعني المغرب هل وقع فيها فتن زي تونس أو مصر أو الجزائر في ما يسمى بثورات الربيع العربي؟ لا. السعودية عديها واطلع على سوريا واليمن، كل الجمهوريات وقع فيها فتن عظيمة. أما الأردن قلت فيها أيضا الفتن. فهكذا الممالك يكون الحكم فيها بالاستخلاف. فعمر لما قال له استخلف قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل على أن خلافة الصديق ثبتت بالاختيار والانتخاب. قوله: زاد لنا الحميدي من هو، أو عبد الله بن الزبير، عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. قال الحافظ رحمه الله تعالى: يريد بالسند الذي قبله والمتن كله، والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت، وقد مضى في مناقب الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
اقرأ باب ماذا؟
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء.
نعم، نقف عند هذا الحد. وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.